بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب منهج السالكين في الفقه للعلامة الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الجزء الأول من أجزاء شرح كتاب الزكاة، وهو جزءان. هذا هو الجزء الأول، والدرس العاشر سوف يكون إن شاء الله تعالى الجزء الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. ابتداء، لا بد من مقدمة حول المال في الإسلام. فالمال لماذا سمي مالا ابتداء؟ لأنه يميل من شخص إلى آخر، فلا يستقر عند أحد، ويموت الإنسان وينتقل المال إلى الورثة، فملك الإنسان للمال ليس تاما. وذاك الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله عز وجل، يصرفه كيف يشاء، فيجعل الإنسان غني ويجعل غيره فقيرا، وربما تنقلب حال الغني إلى فقر والفقير إلى غنى والمؤمن بالله عز وجل يعلم أن المال لله تعالى، وأنه ملك، وأن ملك الإنسان للمال ناقصة، وأن ملك الإنسان للمال ناقص، فيطمئن في كسبه وإنفاقه، ويجعل ذلك كله على ما يحب الله تعالى. فإذا جاءه المال حمد الله تعالى وشكره، وإن ذهب عنه المال صبر واحتسب وبذل الأسباب الشرعية للتكسب. من طبيعة الإنسان أنه يحب المال، لكن المال كثيرا ما يطغي الإنسان، فيشعر أن المال له بكسبه وتعبه. ولذلك قارون ماذا يقول؟ قال: إنما أتيته على علم عندي، قال: إنما أتيته على علم عندي. في صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فالدنيا من طبعها أنها تطغي الإنسان وتجذبه بزخرفها، فيضعف أمامها وينغمس فيها وينسى الحكمة التي لأجلها خلق، بل وينسى حقيقة المال وحقيقة الدنيا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالمال فتنة، الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لا يعني هذا أن الإنسان يفر عن المال لأنه فتنة، لا، أو يقعد عن العمل خشية فتنة المال، لا، لأنه سوف يسأل الناس، سوف يسأل الناس. والله عز وجل قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بل ثبت في صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يصل الناس أعطوه أو منعوه. فثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولذلك من تمام التوكل على الله عز وجل أن يبذل العبد الأسباب، أسباب التي هيئها الله عز وجل للتكسب. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد. ولو أن العبد تقرب إلى الله عز وجل وتوكل عليه ليسر الله تعالى له معيشته، بل ولا أنساه هم التكسب. لكن الإنسان كما قلنا بطبعه يضعف توكله وينسى وعد الله تعالى، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله خير الرازقين. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وكفى بذلك دلالة على أهميته. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. اتفق عليه. لعظم الزكاة قرنها الله عز وجل مع الصلاة، لعظم الزكاة فقد قرنها الله عز وجل مع الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه كثيرة في القرآن. مدح الله تعالى من يؤدي الزكاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الله عز وجل يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وما دامت بهذا الفضل فإن تاركها إثمه عند الله عز وجل عظيم. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا المعنى في هذه الآية والمعاني في السنة النبوية التي وردت بالوعيد الشديد لمن لا يؤدي الزكاة استقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنهم حاربوا لأجل كما في حروب الردة، فقد قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والله عز وجل عندما أوجب الزكاة وجعلها ركن من أركان دينه العظيم، فلأن الله عز وجل بحكمته أراد أن تتحقق أهداف وحكم عظيمة في المجتمعات وحتى في النفوس. ومن أهم الحكم التي تلتمس للزكاة أنها عنصر أساس في استقرار المجتمع، لأن المجتمع بطبيعته فيه فقراء وفيه أغنياء، وعلى مدار العصور توجد هذه التقسيمات. هذا لا يعني بالضرورة أن المجتمع إذا وجد فيه فقير أنه خلل في المجتمع، لا، ليس خللا، لأن الله عز وجل هو الذي يفقر وهو الذي يغني سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يحصل له الابتلاء بالفقر أحيانا، إما بذهاب ماله مرة واحدة، أو مثلا بعدم قدرته على التكسب فيفتقر. ومن الناس، والناس منهم الغني الحامد الشاكر، ومنهم الطاغي المتكبر المتجبر، ومنهم الفقير الصابر المحتسب، ومنهم الفقير الجازع والساخط على ربه سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل عندما أوجب الزكاة فلكي يحس الأغنياء بحاجة الفقراء، ويعطونهم من هذا المال الذي هو مال الله عز وجل، الذي هو مال الله عز وجل، حتى يغتنوا وحتى يسهم ذلك في استقرار المجتمع. الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بهذه الحكم، ولذلك كانوا رضوان الله عليهم لا يتأخرون في أداء الزكاة، بل وكانوا يسهمون في الصدقات غير الزكوات. ولذلك يعني من الصحابة منهم أغنياء مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وهؤلاء الأربعة يعتبرون من العشرة المبشرين بالجنة، وهم أغنياء، وهم أغنى أغنياء الصحابة، ومع ذلك فإنهم لم ينسوا حق الناس في الزكاة، في زكاة مالهم، وأيضا ساهموا في التبرع لوجه الله عز وجل للمجتمع. عثمان رضي الله عنه ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، قال أبو موسى وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، رواه البخاري. وعثمان رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بألف دينار فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فنثر في حجره، قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو عبد الرحمن بن سمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن. وغيره من الصحابة الكرام الذين عرفوا حقيقة المال رضي الله عنهم ونماذجهم موجودة في كتب السيرة وغيرهم. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام نماذج للجهة المقابلة، وهم الذين كفروا بنعمة الله عز وجل وطغوا لما أغناهم الله عز وجل، منهم صاحب الجنتين في سورة الكهف وأصحاب الجنة في سورة القلم، وكذلك قوم سبأ في سورة سبأ، ومنهم أيضا قارون، الذي قص الله عز وجل علينا قصته في سورة في آخر سورة القصص، وكيف أن الله عز وجل خسف به وبداره الأرض. ولذلك يجب على المؤمنة أن تعرف أن هذا المال الذي في يدها إنما هو مال الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد أعطاه هذا المال لكي ينظر كيف تعمل به. ندخل الآن في مسائل الكتاب. تعريف الزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا هي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. والزكاة ركن من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر المتفق عليه في ذكر أركان الإسلام الخمسة. من أنكر وجوب الزكاة ممن عاش بين المسلمين فهو كافر بإجماع العلماء إذا جحدها، سواء أخرجها أم لم يخرجها. لكن من تركها عالما بوجوبها متهاونا بإخراجها فهذا في خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا يكفر لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن تارك الزكاة متوعد بالعذاب يوم القيامة، الزكاة فرضت في مكة في مكة قبل الهجرة، لكن الأنصباء أنصباء الزكاة والأموال الزكوية وبيان أهلها فهذا في المدينة، وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. شروط وجوب الزكاة: أولا الإسلام، فالكافر لا يقبل منه الزكاة. الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب لو أسلم الكافر وكان يعني قبل إسلامه كان غنيا، فإنه لا يطالب بزكاة ما قبل إسلامه لأنها لا تقبل منه، فلا تقبل إلا من المسلم. الشرط الثاني الحرية، والرقيق ليس عليه زكاة لأنه لا يملك، ولو ملك فلا تجب عليه لأنه مملوك لسيده، وهذا مذهب جماهير العلماء. الشرط الثالث النصاب، فإذا بلغ النصاب سواء كان من النقدين أو من بهيمة الأنعام أو غيره مما يجب فيه الزكاة، فإنه يجب إخراج المقدر شرعا، وهذا باتفاق أهل العلم. رابعا استقرار الملك بكسر الميم، ومن عنده مال ليس ملكا له، يعني واحد عنده مال ليس ملكا له، فهذا ليس فيه زكاة، مثل بيت مال المسلمين، هذا لأنه ليس ملكا لأحد من الناس، ليس ملكا لأحد من الناس، فبيت مال المسلمين لا تجب فيه الزكاة. كذلك المال المحرم مثل المسروق والمغصوب، كذلك الربا، الربا ليس فيه زكاة لأنه محرم وخبيث. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يقلبها أو وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. الشرط الخامس الحول، وهو شرط في الوجوب، ويستثني من ذلك الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض عند حصاده تؤدى زكاته. قال عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أصناف الزكاة، يعني الأشياء التي تجب فيها الزكاة: أولا الذهب والفضة، ونصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 85 غرام من الذهب الخالص، والنصاب يرجع إلى عيار الذهب، يعني فيسقط منه بقدر ما اختلط فيه، يعني مثلا عيار 18 يسقط الربع، عيار 21 يسقط الثمن، وهكذا. لكن الشوائب إذا كانت يسيرة لا تعتبر كما في عيار 24، أما في عيار 18 و21 فالشوائب ليست يسيرة، يعني عيار 18 نحن ذكرنا أنه النصاب 85 غرام، إذا كان عيار 18 ففي المشغولات الذهبية إذا كان وزنه 113 غرام و33% تجب فيه الزكاة، نصابه 113 وثلث تقريبا عيار 18، عيار 21 97.14% غرام. أما عيار 24 فالأحوط أنه إذا تم 85 غراما فإنه تخرج زكاته. ثبت عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا، رواه ابن ماجه والدارقطني وهو حديث صحيح. نصاب الفضة 140 مثقال، يعني 595 غرام، وهي ما تساوي 200 درهم بالدراهم القديمة. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة أن الرقة، والرقة هي الفضة، من كل 40 درهما درهم، يعني درهم واحد، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وزكاة الأموال النقدية كزكاة الذهب والفضة، يعني إذا كان عندك مال ولا تعرفين زكاته وتسألين محلات الذهب عن نصاب الذهب كم قيمته، فتنظرين إذا كان المال الذي عندك كقيمة هذا الذهب الذي يبلغ النصاب فإنك تخرجين الزكاة. الخارج من الأرض نصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فالنصاب 360 صاع، وليس عليها حول باتفاق العلماء، وآتوا حقه يوم حصاده. وزكاة الخارج من الأرض العشر، إذا كان بغير كلفة، مثل يعني بسقاية المطر، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، يعني مثلا عن طريق مثلا حفر الآبار وغيرها. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، العشر وعثريا يعني يعثر على الماء بعروقه، وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وقول عثري يعثر على الماء بعروقه، والنضح هي الثانية وهي الإبل التي يسقى عليها. ثالثا عروض التجارة، وهي الأموال التي اشتريت بقصد التجارة، وتشمل كل ما أعد للتجارة، وهذه زكاة وزكاة الأثمان، فإذا بلغت نصاب الأثمان يعني الذهب والفضة فيجب بها الزكاة، ومقدار المخرج ربع العشر، حتى لو كان ثمارا أو حبوبا. يعني مثلا واحد يتاجر بالحبوب والثمار، لا نقول أنه هذه زكاتها العشر، لا، هذه زكاتها ربع العشر لأنه يتاجر بها. وعروض التجارة لها شروط في وجوب زكاتها: أولا أن تبلغ النصاب، ثانيا بلوغ الحول، ثالثا نية التجارة حال شراء العروض. يعني مثلا شخص اشترى أرضا وأبقاها عنده لكي يبني عليها بيتا، فهذه ليس فيها زكاة، لكنه اشترى أرضا ثم عرضها للبيع ثم حال عليها الحول ولم تشترى، فإنه يخرج زكاتها لأنها عروض تجارة. رابعا من الشروط تملك العرض بشراء ونحوه، أما غير متملك بشراء أو إجارة فلا يعد من عروض التجارة. يعني مثل الإرث، طيب نحن قلنا زكاة عروض التجارة ربع العشر أو 2.5% من قيمة السوق الحالية، أي أثناء أداء الزكاة، أثناء أداء الزكاة. رابعا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والغنم والبقر، وهذا بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء، فهذه يجب فيها الزكاة. وزكاة الإبل من 5 فصاعدا، فإذا بلغت 5 فيها شاة، ثم بعد ذلك كل ما زادت 5 إلى 24 في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 بنت مخاض، وهذه عمرها سنة، يعني إبل أو نعم صغير الإبل التي لها سنة وهي بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 بنت لبون وهي عمرها سنتان، ومن 46 إلى 60 حقة عمرها 3 سنوات، ومن 61 إلى 75 جذعة وهذه عمرها 4 سنوات، ومن 76 إلى 90 بنت لبون يعني اثنتان، من 91 إلى 120 حقتان، 120 ثلاث بنات لبون. إذا زادت عن 120 فكل يعني إذا زادت عن 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وأما البقر ففي كل 30 تبيع أو تبيع وعمرها سنة، وفي كل 40 مسنة عمرها سنتان. وأما الغنم من 40 إلى 120 شاة، وأقل من 40 ليس فيها زكاة، ثم من 121 إلى 200 فيها شاتان، ومن 210 أو 201 ثلاث شياه، ثم ما زاد على ذلك. ففي كل 100 شاة، في كل 100 شاة. وبهيمة الإنعام فيها طبعا فيها شروط لزكاتها. أولا يمضي الحول، وهذا بإجماع العلماء. ثانيا أن تكون سائمة، يعني ترعى أكثر الحول، فالذي يعلف غنمه يشتري لها العلف أكثر الحول فهذه ليس فيها زكاة. كذلك أن تبلغ النصاب، فلو أن عنده 30 شاة فلا يجب فيها الزكاة، ولو عنده 40 شاة وسائمة ترعى أكثر الحول، ثم قبل الحول ماتت واحدة مثلا وبلغت 39 فلا تجب فيها الزكاة. رابعا أن لا تكون عوامل، لأن بعض الناس يشتري البقر أو يشتري الإبل أو غيرها للحرث أو السقي، فهذه لا زكاة فيها، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. وجابر رضي الله عنه ثبت وأنه قال لا صدقة في المثيرة. هذا ما تيسر في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.